بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه، فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل شعرا: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فاحرص على أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان: النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عين في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا لله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض وما يترتب عليهما الفعل والترك. والعطاء والمنع، فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد فيها العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها، فإن هذا من قول من يقول: نصلي ونستريح من الصلاة. فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، فإذا قام فيها كأنه قائم على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به، فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة، المبتلى بمحبة الدنيا، أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحبته ومع تفرغه وصحته وعدم إشغاله. هذا الكلام ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سلف ما يتعلق بتحصيل اللذات، وذكر أولا، وهذا مبنى هذه الرسالة الجليلة، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أولا أن الإنسان لا بد أن يكون مباركا، لا بد أن يسعى أن يكون مباركا، لأن الله تعالى ذكر عن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني معلما للخير وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان كيف يكون مباركا؟ كيف يكون الإنسان مباركا؟ الإنسان يكون مباركا بأن يبتعد عن أصلين يجلبان لقلبه الفساد، الأصل الأول الغفلة، والأصل الثاني اتباع الهوى الذي يصده عن الحق وإرادته واتباعه. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الأصول اللي هي الأصل الأول الغفلة والأصل الثاني اتباع الهوى، هذه الأصول هي أصول المغضوب عليهم الضالين، يقابل هذه الأصول أصل عظيم، هو أصل الإيه؟ الهداية، هو أصل الهداية. فالعبد لا بد أن يكون عارفا بصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ولا بد أن يسلك طريقهم، أن يسلك طريقهم. فلذلك كان أعظم مطلوب يطلبه العبد الذي هو مفتقر إليه في كل لحظة ونفس هو الهداية. أعظم مطلوب يطلبه العبد هو أن يهدى، وأن يهدى بكل أنواع الهداية التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. فإذا أراد الإنسان أن يهتدي، فمن أصول الهداية أن يكون مهتديا بصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وهو المذكور في قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد يعني ذكر الإمام ابن القيم قول المجاهد، يعني واجعل المتقون لنا أئمة، وذكر كيف يوجه ذلك. وهذه الإمامة وهذه الهداية تنال بأصلين، الأصل الأول الصبر، والأصل الثاني اليقين. فالإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، وهذا الصبر وهذا اليقين مذكور في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالأصلان الكبيران هما الصبر واليقين، وهناك أصلان تابعان أيضا، وهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، والثاني هداية الخلق بما أمر به على لسان رسوله لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياستهم. وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى هذه الأمور العظيمة، فلا بد أن يطلبه طلبا صحيحا، لأن الإنسان يسعى في تحصيل اللذة وطيب العيش، يسعى في تحصيل اللذة وطيب العيش. فإذا أراد اللذة وطيب العيش، فلا بد له من أمور ستة: أن يعرف النافع، وأن يعرف الطريق الموصل إليه، وأن يسلك تلك الطريق، وأن يعرف الضار المؤذي المنافر، وأن يعرف الطريق الذي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك، وأن يتجنب سلوكها. فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد ولا فرح العبد ولا سرور العبد إلا باستكمالها، وبحسب نقص أمر منها يكون نقص اللذة والسرور، يكون نقص اللذة والسرور. إذا عرفت هذه المقدمة، وإن العبد لا بد أن يسعى إلى اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم، فإن اللذة التامة ليست إلا في شيء واحد فقط، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده سبحانه وبحمده والشوق إلى لقائه، وأن يجمع العبد قلبه وهمته على الله عز وجل، أن يجمع العبد همه وهمته على الله عز وجل. وهذه هي الجنة التي يحيا فيها الإنسان في الدنيا قبل جنة الآخرة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله والشوق إليه والاطراح بين يديه والتلذذ بكلامه ودعائه في محراب مناجاته سبحانه وبحمده. وهذا هو الذي عبر عنه الصالحون بأن القلب تمر عليه أوقات يقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، أو إن مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فالنعيم، إذا أردت أن تشعر بنعيم الجنة، فإن أعظم نعيم يحصله الإنسان في الجنة هو رؤية الله عز وجل. وهنا لمحة من ذلك، وهو لمحة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا هو النعيم، تلذذ القلب بمعرفة الله ومحبة الله عز وجل، وأنس القلب بالقرب من الله عز وجل ولقائه والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. هذه كما عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هذه هي قرة العين. لأن الصلاة أعظم الأحوال القلبية، الصلاة أعظم الأحوال القلبية. لذلك الصلاة فيها تحقيق توحيد الله، مقامات عظيمة في الصلاة، من أول الوقوف بين يديه قياما سبحانه وتعالى من غير حركة، من غير حركة، وأن تضع اليد على الأخرى، وأن تضع اليد على الأخرى. فلذلك الصلاة في الصلاة، وضع اليد على الأخرى أصلا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: في الصلاة وضع اليد على الأخرى في الصلاة ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز. ولذلك يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة والأنس والشوق، يشعر بهذا إذا صلى. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فمن أعظم ما يشعر به الإنسان باللذة والسرور والنعيم في الصلاة. ومن أعظم أيضا ما يشعر به الإنسان باللذة والنعيم كثرة ذكر الله عز وجل. لذلك كثرة ذكر الله يورث الإنسان الطمأنينة، ويورث الإنسان السكون، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكره سبحانه وبحمده وبكثرة ذكره سبحانه وبحمده يحصل للقلب من الأحوال العظيمة ومن الأشياء ومن المعاني والمقامات ما يعجز العبد عن إدراكه، ما يعجز العبد عن إدراكه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، وهو يتحدث عن في الوابل الصيب من الكلم الطيب، هذا الكتاب كتاب جليل، يعني هذا الكتاب أنا أنصحكم أن تقرأوه وأن يعني تكثروا من قراءته أيضا. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب المعاني التي يحصل الإنسان عليها من خلال ذكر الله عز وجل، من خلال إن هو يكثر من ذكر الله عز وجل، وكيف إن هذا الذكر يأخذ بقلب الإنسان ويرفعه إلى مقامات لن يصل إليها إلا لن يصل إليها إلا بالذكر. حتى ولذلك أنا ذكرت لكم قبل ذلك إن الإنسان لا يغفل عن الذكر حتى ولو لم يجد قلبه فيه، لأنه كما قال العلماء: الغفلة في الذكر أشد من الغفلة عن الذكر. الغفلة في الذكر، الغفلة عن الذكر أشد من الغفلة في الذكر، أشد من الغفلة في الذكر. وزيك ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم، لم يقل الذين هم في، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى لو الإنسان لم يشعر بتمام حضور قلبه في الذكر، فعليه ألا يبتعد عن الذكر، بل عليه أن يكون حريصا عليه، وعليه أن يحرص على أن ينتفع هذا القلب بهذا الذكر، وأن ينتفع هذا القلب بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يجري هذا الذكر على قلبه، أن يجري هذا الذكر على قلبه. الصلاة هي أعظم شيء يدخل الإنسان على الله عز وجل، وهي من اسمها، يعني سبحان الله هي من اسمها. فإن الصلاة صلة، الصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل، الصلاة صلة بين العبد وبين الله. الصلاة هي التي، ولذلك كان حتى يعني بعض الناس لما يعني لما يأتي الصلاة الصلاة هي نوع من أنواع الدخول في النور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة إيه؟ الصلاة نور، الصلاة نور. فالصلاة والذكر، الذكر فيه أكثر من 100 فائدة، الذكر فيه أكثر من 100 فائدة. ومن أعظم فوائد الذكر أن الذكر يورث العبد المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا. الإمام ابن القيم هنا رحمه الله يقول إنه الإنسان لابد أن يشعر أنه ليس له ولي من دون الله، لابد أن يشعر بمحبة الله. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فمن أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره سبحانه وتعالى. الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة، الذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. لأن الذكر يورثك ذكر الله، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الذكر يورث حياة القلب، فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر قوت القلب والروح. لذلك ابن القيم رحمه الله أيضا يحكي أنه حضر شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا فقد العبد الذكر صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إنه حضر الذكر، إنه حضر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إليه إلى ابن القيم وقال: هذه غدوتي، هذا غدائي، ولو لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال له مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. فالذكر هو الذي يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه، لأن الغافل بينه وبين الله وحشة لا تزول إلا بذكر الله عز وجل. الذكر سبب اشتغال اللسان عن المحرمات، فيورث هذا قربا ومحبة من الله سبحانه وتعالى. العبد إذا تعرف إلى الله عز وجل بذكره في الرخاء عرفه في البلاء، فلولا أنه كان من الإيه؟ من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الذكر من أيسر العبادات، لأن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسر حركات الجوارح، ولو تحرك عضو من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك، لا يمكنه ذلك. والذكر غراس الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: لقيت لي إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حديث جليل، لأنه سلام من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة. لذلك الإمام النووي رحمه الله يقول: وهذا مما لا يعلم حصوله لغير هذه الأمة، لأننا نروي هذا الحديث بإسناد إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، إسناد متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلوات الله وسلامه على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فدوام الذكر ذكر الرب، ومنه الصلاة، لأن الصلاة نوع من أنواع الذكر أصلا، الصلاة نوع من أنواع ذكر الله عز وجل. دوام ذكر الرب يوجب الأمان من نسيانه، رحمك الله، من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، لأن نسيان الرب يوجب نسيان النفس ويوجب نسيان مصالحها. وقد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، زي واحد له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فإذا أهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد النفس وهلاك النفس وشقاء النفس وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وده اللي صار أمره كله فرطا، انفرط عليه أمره، ضاعت مصالحه، أحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. فلا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله عز وجل واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، بمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن الذي يكن يعني الأبنية والمساكن التي ترد الحر والبرد. فحقيق بالإنسان أن يجعل الذكر أنيسة، وألا يعرض عنه، ألا يعرض عن الذكر، ألا يعرض عن الذكر الذي أنزله الله هو القرآن، وألا يعرض أيضا عن ذكر الله عز وجل الذي يجريه على قلبه، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك سبحان الله، الإنسان إذا أراد انشراح الصدر وانفساح القلب وسروره ولذته بمعاملة يعامل ربه سبحانه وتعالى يذكره، تنعم روحه بمحبته وذكره، وفرحه بربه أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطان. لكن مما يجازى به المسيء ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتت القلب وظلمة القلب وحزازة القلب والغم والهم والحزن والخوف. هذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتب فيه، الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. لكن الإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب بمحبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة حاضرة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وهو الذي كان يقول فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. بل كان يقول في محبسه بالقلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيما من الخير. وكان يقول وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. وسبحان الله، حتى ابن القيم يقول: علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو من أطيب الناس عيشا، من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيم طيبها ما استفرغ خواهم لطلبها والمسابقة إليه. ألم يقل بعض العارفين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هذه الأوقات التي تمر بالقلب يرقص فيها طربا محبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، يكون الله عز وجل هو المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته. هذه هي جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، قرة عين المحبين وحياة العارفين، تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله. فمن قرت عينه بالله قرت له كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، أما ميت القلب فيوحشك، ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنه لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطيه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك. فالحسرة، كل الحسرة، أن يشتغل الإنسان بمن لا يجدي عليه الاشتغال به إلا فوت نصيبه وحظه من الله وانقطاعه عنه وضياع وقته عليه، وشتات قلبه عليه وضعف عزيمته وتفرق همه. فلذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا على هذا، حريصا على هذه الفوائد العظيمة التي يحصلها من ذكر الله عز وجل، النور في قلبه وفي دنياه وفي قبره وفي معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله عز وجل. لا تستنير القلوب ولا القبور إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك. وقد ذكر رحمه الله أن من أعظم الأشياء التي يحصل الإنسان بها تلك اللذة الصلاة. الصلاة. ثم قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 6 مشاهد. المشهد الأول مشهد الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. أول مشهد في الصلاة أن يكون الإنسان مخلصا، أن يصفي قلبه من إرادة غير الله عز وجل، أن يستحضر معنى قوله في بداية الصلاة: الله، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من المشاغل، الله أكبر من كل شيء. هذه روضة المحبين. إذا دخلت إلى بيت الله عز وجل، أو إذا بدأت في صلاتك، وإذا صففت قدميك بين يدي الله عز وجل وقلت الله أكبر، فاستحضر هذا المعنى، استحضر أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، أكبر من مشاغلك، أكبر من همومك، أكبر من كل شيء. هذا هو أول وأعظم مقام للعبد في الصلاة. أول وأعظم مقام للعبد في الصلاة إن هو إيه؟ إن هو يخلص لله عز وجل. لذلك صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل المسائل وأهمها، أن يعرف الإنسان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الصلاة؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بين يدي ربه؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يركع؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من ركوعه؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد؟ ومع ذلك كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان ركوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه منه مناسبا لقيامه صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يتعرف الإنسان أول ما يتعرف على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف على ما في معاني أصلا بداية الصلاة وما في معاني ختام الصلاة. يعني الصلاة تختم بالتسليم، تختم بالتسليم، يخرج بها المصلي من الصلاة، يخرج المصلي بالتسليم من الصلاة. فتخيل إن هذا التحليل جعل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة، التي هي أصل الخير وأساس الخير، فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام، وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام. ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا، فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما للصلاة، فتحريمها تكبير الرب الجامع لإثبات كل كمال لله وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك سبحانه وبحمده وتعظيمه وإجلاله. التكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوال الصلاة وهيئات الصلاة، الصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد، ومن هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان. الصلاة افتتحت بالإخلاص وختمت به وختمت بالإحسان. فأول مقام من مقامات العبد أن يشهد العبد مقام الإخلاص إذا أراد أن يصف قدميه بين يدي الله عز وجل. ثم قال المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه، وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده مثل هذا؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها على وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس، حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها، وتقول: حفظك الله كما حفظتني، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. فأول مقام مقام الإخلاص، اللي هو توحيد المراد، والمقام الثاني مقام الصدق، وهو توحيد الإرادة، وهو توحيد الإيه؟ الإرادة. فأولا توحيد المراد، الأمر الثاني توحيد الإرادة، إنك أنت وأنت مقبل على الصلاة، وأنت مقبل على الصلاة لا بد أن تشهد هذا المقام، أن تشهد مقام الصدق، أن تشهد مقام الصدق لله عز وجل بأداء هذه الصلاة، الصدق الظاهر والصدق الباطن، الصدق الظاهر بالأفعال المشاهدة، والصدق الباطن بالخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله، إنك أنت تقبل بكليتك على الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى صبر. الأئمة كانوا يقولون: كابدت الصلاة، هذا ورد عن السلف، أنهم كانوا يقولون: كابدت الصلاة 20 سنة، كابدت الصلاة. فيحتاج الإنسان إلى هذه المكابدة لكي يصل إلى تلك المقامات العلية. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهذا توحيد المتبوع صلوات الله وسلامه عليه، أن يأخذ بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبصفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما كان يصلي، يعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من الصحابة، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، ولا يلتفتون إلى ذلك ويقول: نحن مقلدون لمذهب فلان وفلان، وهذا لا يخلص عند الله، ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا، وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه، ولا يوم القيامة يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لابد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبة. فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، يعني يعلم أنه سيرد من الله سبحانه وتعالى. فهذا مشهد عظيم، أن يتعلم الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتعلم الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقد ناقش الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، ناقش هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ناقش في هذا الكتاب، بل ناقش أدلة الذين يعني يخففون الصلاة، الذين يخففون الصلاة، ناقشهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله في سجوده، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حتى في قنوته صلوات الله وسلامه عليه، في قنوته، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الليل، كيف كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يتعرف على مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أجل المسائل، بل حاجة الإنسان إليها أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. حاجة الإنسان إلى معرفة هذا أشد. ولذلك على فكرة الأئمة ألفوا كتبا كثيرة في الصلاة. الإمام أبو يوسف ألف في الصلاة، ابن علية المحدث المشهور ألف في الصلاة، الجوزجاني ألف في الصلاة، أبو نعيم الفضل بن كين ألف في الصلاة، الإمام أحمد بن حنبل ألف في الصلاة. الإمام من أجل الكتب التي ألفت في الصلاة محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 294، كتاب تعظيم قدر الصلاة، كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهذا كتاب عظيم جدا، مقاصد الصلاة لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهذا كتاب جليل أيضا، أسرار الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله، وإن كان يعني هذا الكتاب لا يعدو أن يكون كتابا مستلا من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، اللي هو كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب السماع، فأفرد وظن أنه كتاب يعني مستقل اللي هو كتاب أسرار الصلاة. فالصلاة من عظمها أن الأئمة ألفوا فيها وأكثروا من التصنيف فيها. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على معرفة صلاته، أن يجود صلاته. ثم قال المشهد الرابع مشهد الإحسان، ونقف عند هذا المشهد ونشرحه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.